ترتبط برسالة ترامب، حيث أجرى مشاورات مع نظيره العماني بشأن الوضع في اليمن الذي يتعرض لعدوان أمريكي سافر، مطالبا المجتمع الدولي والعالم الإسلامي بالتحرك لمنع استمرار العدوان. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في بلدات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وقد اقتحمت قرى في رام الله وبيت لحم وطول كرم واعتقلت 9 فلسطينيين. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من بيت لحم و3 آخرين من طول كرم و3 من رام الله، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها. وتأتي هذه الاعتداءات في سياق التصعيد المستمر في مدن الضفة الغربية، حيث استشهد وأصيب العشرات فضلا عن نزوح أكثر من 24,000 مواطن من مخيمين الشمس وطول كرم، فيما استشهد نحو 930 فلسطينيا وأصيب أكثر من 7,000 آخرين. كشفت بلدية جنين عن حجم الدمار الذي ألحقه جيش الاحتلال بالمدينة، حيث جرف شوارعها وتم إغلاق المنشآت التجارية، إضافة إلى التهجير القسري لسكان أحياء بأكملها في المخيم. وأكدت بلدية جنين أن الاحتلال جرف نحو 85% من شوارع المدينة وأغلق 8,000 منشآت تجارية بشكل كامل وهجر أحياء كاملة في المخيم بشكل قسري، فيما يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم 56 على التوالي وسط عمليات تحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية. تحت شعار ثابتون مع غزة ونواجه التصعيد الأمريكي بالتصعيد، احتشد اليمنيون اليوم بمسيرات مليونية في ميدان 70 والعديد من المحافظات اليمنية في العاصمة صنعاء. وأكدت المسيرة المليونية في بيان موقفها الثابت بالوقوف مع أهل غزة في مواجهة المخاطر التي تستهدفهم. وأشار بيان المسيرات إلى استعداد صنعاء لمواجهة كل طغاة الأرض دون تردد أو خوف وتقديم كل التضحيات في سبيل ذلك، فيما أعلنت المسيرات المليونية اليمنية التحرك الشامل في مواجهة العدوان والتصعيد الأمريكي الأخير بالتصعيد العسكري وبالتعبئة العامة والمقاطعة الاقتصادية للأعداء. أكد الجيش اللبناني أنه رد على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة بعد تعرض قرى وبلدات لبنانية في المنطقة الحدودية مع سوريا للقصف من جهة الأراضي السورية. وأشارت قيادة الجيش اللبناني في بيان إلى أن الاتصالات مستمرة مع السلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية. ومساء أمس استشهد طفل وأصيب 4 أشخاص جراء قصف مصدره ريف القصير في سوريا على بلدات حدودية في البقاع الشرقي لبنان. وتحدثت مصادر محلية عن قصف مدفعي متواصل من مواقع هيئة تحرير الشام في ريف القصير استهدف ذات البلدة، مشيرة إلى أن قذيفة مدفعية أصابت منزلا في محيط بلدة حوش السيد علي الحدودية. حول قصف قوات الإدارة السورية الجديدة قرى لبنانية على الحدود الشرقية للبلاد، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
الحدود اللبنانية السورية تقف على صفيح من نار على وقع تحركات استفزازية وعمليات تسلل بين الحين والآخر تقوم بها عناصر السلطات السورية الجديدة تطال البلدات والقرى الحدودية اللبنانية. جديد التطورات توغل بعض من هذه العناصر شرقية لبنان واستهداف بعض الرعاة اللبنانيين بالنار. الرعاة ردوا وقتلوا 3 مسلحين متسللين في بلدة القصر في البقاع الشمالي شرقية لبنان. وفورا استخدمت السلطات السورية تعزيزات بشرية وآلية بأعداد كبيرة لزجها في مواجهة أهالي القرى اللبنانية، متهمة حزب الله بخطف 3 من عناصرها وتصفيتهم، إلا أن قيام الصليب الأحمر والجيش اللبناني بتسليم جثث العناصر للجانب السوري كذب رواية السورية وأثبت أن العناصر القتلى تسللوا إلى داخل الأراضي اللبنانية. وكذلك نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله بشكل قاطع ما تم تداوله حول أي علاقة للحزب بالأحداث على الحدود اللبنانية السورية، وأكدت أن لا علاقة لحزب الله بأي أحداث تجري داخل الأراضي السورية. ورغم التوصل بين قيادة الجيش اللبناني في البقاع ومسؤولين سوريين وتأكيد الجانب اللبناني أن جثث ثلاث كانت داخل الأراضي اللبنانية، فإن السلطات السورية عمدت إلى إطلاق قذائف مدفعية وصواريخ بطريقة عشوائية استهدفت بلدات المشرفة ومزرعة بيت الطشم ومحيط بلدة حوش السيد علي وبلدتي قنافذ والقصر، حيث استشهد طفل وأصيب أربعة آخرون وسجلت حالات نزوح من أبناء القرى مستهدفة نحو مدينة الهرمل. من جهته عزز الجيش اللبناني قواته ومواقعه في المنطقة ورصد تحركات المسلحين السوريين عبر طائرات الاستطلاع من دون الرد على مصادر النيران بانتظار أن تسفر الاتصالات عن وقف التصعيد.
في خرق إسرائيلي متواصل لوقف إطلاق النار استشهد مواطنين اثنين جراء قصف صهيوني استهدفهم وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء منذ صباح اليوم إلى 5 شهداء. وقالت مصادر محلية إن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين في محيط مدرسة لوكالة غوث وتشغيل لاجئين الأونروا شرق مخيم البريج، أسفر عن استشهاد شخصين وذلك بعد ساعات على قصف إسرائيلي مماثل ظهر اليوم، أسفر عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين أغلبهم من عائلة واحدة. وأخيرا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 5 شهداء وتسعة جرحى إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وقالت الوزارة إن من بين الشهداء 3 جرى انتشال من تحت الأنقاض وشهيد ارتقى جراء خروقات جديدة لوقف إطلاق النار وآخر متأثرا بجراحه. وأفادت الصحة بارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 48577 شهيدا وأكثر من 112,000 إصابة منذ 7 من أكتوبر عام 2023. في ختام نشرتنا للأنباء، هذا تذكير بالعناوين. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن طهران سترد بحزم على أي تهديد لأمنها القومي. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. الشعب اليمني يؤكد خلال المسيرات المليونية على مواجهة العدوان والتصعيد الأمريكي بالتصعيد العسكري والتعبئة العامة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. إعادة لبرنامج عالم المرأة، تستمعون إلى هذه الإعادة بعد قليل وعلى مدى 45 دقيقة. أما عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة الأخبار. عند 8:14 نقدم إليكم من المكتبة الإيرانية. أما عند 8:28 تستمعون إلى معارج النور. نهج الحياة يقدم إليكم عند 8:38. أما من شجرة الحكمة تستمعون إلى هذا البرنامج عند 8:52. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق. أما البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة.
عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. أما رمضان في إيران فتستمعون إليه عند 10:14. دعاء الافتتاح يقدم إليكم عند 10:34. أما عند 11 تماما وعلى مدى 20 دقيقة تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 11:20. أما عند منتصف الليل قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. أتمنى لكم ليلة سعيدة وأسألكم الدعاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. إني لأشعر بالسعادة كلما لهج اللسان مكررا ومرددا صلى الإله على النبي وآله ما حام طير في السماء وغرد. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. حياكم الله أعزائنا في حلقة أخرى ولقاء آخر من حلقات ولقاءات عالم المرأة. عام تولى فعاد الشهر يطلبنا كأننا لم نكن يوما ولا كان. حفت بنا نفحة الإيمان فارتفعت حرارة الشوق في الوجدان رضوانا. يا باغي الخير، هذا شهر مكرمة، أقبل بصدق جزاك الله إحسانا. رمضان كريم عليكم أحبتنا الأفاضل، وتقبل الله أعمالكم صيامكم قيامكم وقعودكم في هذا الشهر الفضيل. حياكم الله أعزائنا الأفاضل. جلسات القرآن النسوية في شهر رمضان المبارك موضوع حديثنا لهذا اليوم. بإمكانكم الاستماع إلى برامج إذاعة طهران العربية وإلى إعادة البرامج أيضا عبر موقعها وهو arabicradio.ir أو عبر خدمة التليغرام @arabicradio_ir. يا حي الله أحبتنا مستمعينا ومتابعينا، أهلا وسهلا بحضراتكم مستمعينا القدامى والجدد، حياكم الله. جلسات القرآن النسوية في شهر رمضان المبارك هو الموضوع الذي نود أن نتناوله اليوم. القرآن الكريم أحبتنا الأفاضل لم يمنع المرأة من القيام بمسؤولياتها الاجتماعية والسياسية وحتى الجهادية والقتالية فيما لو اقتضت الأمور، بل أعطى القرآن الكريم أعطى للمرأة دورها الفاعل في المجتمع لتصبح جنبا إلى جنب مع الرجل في ساحات العطاء والجهاد والمسؤولية. يقول عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. من خلال هذه الآية المباركة أحبتنا، نستطيع أن نفهم دور المرأة في المجتمع ومدى ما تصطلع به من مسؤولية كبيرة تاريخية وحضارية في صيانة المجتمع والمحافظة على نظافته وطهارته وصلاحه. من هذه المسؤوليات التربوية بناء ذاتها على أساس المعنويات والقيم الأخلاقية والإيمانية، وبناء وتربية أسرتها ومجتمعها بشكل عام، حيث تتجلى هذه المسألة بشكل أوضح وأبرز في شهر رمضان المبارك. هذا الشهر دعينا جميعا فيه أحبتنا لضيافة الله. هذا الشهر هو شهر ربيع القرآن، وورد التأكيد الكبير والكثير على تلاوة القرآن الكريم والتدبر في آياته المباركات طيلة أيام وليالي شهر رمضان المبارك. من هنا يجب على المرأة المسلمة الواعية أن تنتهج نهجا صحيحا ومدروسا للاستفادة من هذه الأوقات، وتزيد من نشاطها القرآني في هذا الشهر، وتحاول وتجتهد لكي تعلم أبنائها على الاستئناس بالقرآن الكريم وكسب المزيد من الأنوار الربانية من كتاب الله العظيم في هذا الشهر الفضيل.
مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج عالم المرأة، وضيفتنا اليوم هي الأستاذة خيرية أبو حسين، الباحثة الإسلامية من العراق. أستاذة السلام عليكم، حياك الله. تفضلي، برأيك أستاذة خيرية، ما هي أهمية النشاط القرآني للنساء في شهر رمضان المبارك، وما هي مردودات هذه المجالس الإيجابية على المرأة وعلى حياتها؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. شهر رمضان مبارك علينا وعليكم بالخير والسعادة وقبول الطاعات يا رب. بالنسبة لهذا السؤال، من أهم الحالات التربوية والتثقيفية هي تعلم القرآن وتثقف القرآن والتدبر في القرآن. وإذا نلاحظ في الروايات، روايات أهل البيت سلام الله عليهم، مثلا من جملة هذه الروايات رواية عندما دخل أحدهم إلى الإمام الصادق عليه السلام، رآه مهموما ومغموم. قال له الإمام الصادق عليه السلام: ما همك؟ ما الذي غمك؟ قال له: ولدت لي ابنة. فقال له الإمام عليه السلام: على الأرض ثقلها وعلى الله رزقها، لا تأخذ من أجلك، إلى آخره. هنا ليش مهموم؟ قال له: ارتاحت نفسي من سمع كلام الإمام الصادق عليه السلام، ارتاح نفسيا. ثم قال له: إذا أولدت لك أنثى، هنا قال استفرح أمها، إذا ولدت لك أنثى استفرح أمها، يعني أجلب لها هدية لأمها، وأحسن تسميتها، وبعد وعلمها سورة النور، ولا تعلمها سورة يوسف. لما قال له: وإن أولدت لك ذكران، هنا قال له نفس الصياغة لكن زاد عليها، قال له: علمه كتاب الله وعلمه السباحة، وإلى غير هذا. بلحاظ النساء يعني قال: علمها سورة النور ولا تعلمها سورة يوسف. لما من سورة النور من خصوصيات تربوية وردعية وزجرية للأنثى للبنت عندما تنشأ وتترعرع شيئا فشيئا. وبشكل عام من أهم هذه الوسائل ببناء الشخصية الإيمانية والإنسانية أنه ربي أولى أنه بالأخص البنات على ثقافة القرآن وعلى خلقيات القرآن وعلى تعاليم القرآن وسورة النور، ونرى يعني كم أهميتها في هذا اللحاظ، إضافة لكثير الكثير يعني من المفاهيم التربوية الموجودة في سورة الحجرات مثلا، وفي سورة الفرقان مثلا، وهكذا. فلما نحن نهتم بالجانب النسائي لبناتنا ونسائنا بالثقافة القرآنية، نحن نبني إنسانا قرآنيا، إنسانا ربانيا، وهذا يساعد الكثير والكثير من بناء المجتمع الصالح. بارك الله بكم وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم بأحسن القبول.
نعم مستمعينا الكرام، كانت معنا الأستاذة خيرية أبو حسين الباحثة الإسلامية من العراق، وشكرا جزيلا لحضورك معنا أستاذة خيرية.
عالم المرأة يعمل على طرح المواضيع المختلفة ومناقشتها لإعطاء الحلول والمقترحات لتثقيف المرأة المسلمة بثقافة الإسلام وعيشها الكريم ضمن الإطار الإسلامي.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم. الأخ مرتضى السفير من العراق بعث لنا بهذه البصمة الصوتية نستمع إليها.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج عالم المرأة. يعني جلسات القرآن النسوية في شهر رمضان، هذه الجلسات لها أثر كبير، أثر معنوي وأثر مادي، ويعني هذه الجلسات تحقق الغايات المثلى للسلوك الجمعي والسلوك الذي ينعكس على التعاون بين النساء اللواتي يشاركن في هذه الجلسات ويقدمن أفكارا وحلول لبعضهن البعض. فهذه الجلسات تكون هي يعني تداول للأحاديث ربما الدينية أو الاجتماعية التي من شأنها تقديم النصح وحل مشكلاتهن التي تواجهن في حياتهن اليومية، فيعني يقدمنا الحلول واحدة للأخرى. مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى السفير من العراق، أشكرك جزيل الشكر. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، الأخت أم هدى الرحمة من البحرين، هو مريم جعفر حبيبي، أشكركم جزيل الشكر على بطاقاتكم، شكرا جزيلا. ونعود إلى محور حديثنا وهو جلسات القرآن النسوية في شهر رمضان، لكن نأخذ فاصل ونعود إليكم بإذن الله.
السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته، حية طيبة مباركة في هذا الشهر الفضيل، شهر التوبة والمغفرة، الشهر الذي أنزل فيه القرآن ليتدبروا آياته. كما نلاحظ أعزائي دائما في الأجواء الرمضانية تزداد فيه الطاعات والأعمال الخيرة والحماس والاندفاع نحو طريق الكمال وصقل النفس نحو الأفضل. إن من أهم ما يؤجر عليه المرء هو تلاوة القرآن الكريم والتمعن في آياته، ذلك من أجل تقوية إيمانه بالله، وحتما في هذه الأيام المعدودات المتبقية منه، وهي يقينا متلازمة مع المحبة والعشق في أعماق القلب. ولا شك ولا بد يجب أن نمتلك روحية تتبلور فيها المعارف الصافية والمعاني العظيمة، ونشجع دائما صغارنا على حفظ ما يتيسر منه. وفقنا الله لتأدية أعماله المستحبة بالأدعية وقيامه وقعوده وتجاوزه عن خطايانا. تقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال، وكل عام وأنتم بخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. للجلسات القرآنية في شهر رمضان الأهمية الكبرى، ولا سيما الجلسات القرآنية الحضورية النسائية. لعله تقول لماذا؟ لأنها جلسات يعني تتحدث عن القرآن الكريم، جلسات إيمانية روحية مميزة جدا. غالبا ما العتبات المقدسة تعمل هذه الجلسات القرآنية، كالعتبة الحسينية والعباسية والعلوية والكاظمية والعسكرية، كذلك العتبات اللي تكون خارج العراق، كذلك في المؤسسات القرآنية. هذه الجلسات تتسم بالإيمان والطمأنينة والروحية، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن هي جلسات إيمانية وروحية، طبعا بها الكثير من الفقرات القرآنية، كفقرة التفسير والتدبر ومعاني الكلمات القرآنية، وفقرات تتسم بالتنافس الإيجابي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فقرات المسابقات. وهذه الفقرات غالبا ما تكون فقرات رائعة ومشوقة للمشاهد وللمستمع الكريم.
شكرا للعزيزتين هيام من لبنان وزينب من العراق. تلوتك يا قرآن يا نور مهجتي، فإنك ريحاني وروحي وجنتي، أرى فيك نورا ليس يمكن وصفه، تقر به عيني وتهتز نسمتي، فلولاه ذاك ما عرفنا إلهنا، فما أنت إلا منه فيضان رحمتي. لقد كانت الأرواح قبلك في الدجى، فجليتها عن دخنها فتجلتي، كشفت عن الأذهان أستار غفلة، وجليت للإنسان نور الحقيقة. نعم أحبتنا الكرام، سبحان الله، شهر رمضان المبارك هناك سلسلة أحداث تحدث داخل الإنسان، سلسلة أمور تحدث داخل الإنسان، لهذا تأكيد كبير هذا في هذا الشهر على قضية العبادات، على قراءة القرآن الكريم، على قضية الإحياءات، ليالي القدر والليالي المباركات، وكيف انتهاز واستغلال هذه الفرصة. حينما يبدأ الشخص بقضية الصيام، فشئنا أم أبينا يعطي هذا الصيام للشخص بعدا من الروحانية، من الشفافية، من الطمأنينة، فهذه تكون البداية والشروع للدخول إلى ميدان العبادات، منها قضية قراءة القرآن، قضية الجلسات النسوية التي يشاركنا فيها. طبعا هناك أيضا جلسات بالنسبة للرجال وللنساء وينتهزون هذه الفرصة، ومثلا هذا الرسم مرسوم منذ مئات السنين بأنه في قضية رمضان في كل يوم يحاولون أن يقرأوا جزءا من القرآن الكريم على الأقل ويتدبروا فيه إن شاء الله. إذن شهر رمضان أكبر فرصة، أكبر فرصة للدخول في مجال تلاوة القرآن الكريم، تجويد القرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم والتدبر في القرآن الكريم. يعني أكيد هذه الجلسات التي تقام في كل عام في شهر رمضان وتكون بشكل مكثف في هذا الشهر، يعني باقي الشهور أيضا موجود هذه الجلسات، لكن بشكل مكثف هو في شهر رمضان المبارك، أكيد 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 تترك أثرا وبصمة على الروح. نستمع إلى نافذة مفتوحة ونعود إليكم بإذن الله.
نافذة مفتوحة.
مستمعينا الكرام أهلا بكم. أشار الأستاذ بجامعة طهران الدكتور مسعود فكري إلى الآية 24 من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العلي العظيم، قائلاً: إن الهدف الأساس من تلاوة القرآن في هذه الآية هو التدبر في آيات كتاب الله تعالى. نستمع وإياكم إلى حديثه في هذه الفقرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن من ميزات الإنسان أحياناً يمارس مختلف الأفعال والأعمال، وإن هذه الساحة المتنوعة من المبادرات تقلل من تركيزه على عمل معين، وهذا شيء طبيعي. أنت أحياناً تشاهد التلفزيون وفي نفس الوقت تأكل شيئا، إما أنك تركز على مشاهدة ما تجده على الشاشة، وإما أن تركز على التذوق بهذا الطعام، فكل واحد من الآخر يمنع من تركيزك على الجانب الآخر، فكأنك إذا تشاهد لا تفهم ماذا أكلت، وإذا تركز على ما تأكل لا تجد ما تشاهده على الشاشة. هذا طبيعي، هذا مثال طبيعي. فكلما كان بإمكان الإنسان أن يركز على موضوع خاص يكون تعمقه وتأمله فيه أكثر. أحيانا نحن نصلي لكن أفكارنا مبعثرة، نفكر في القضايا التي تحيط بحياتنا، لابد أن نفعل هذا، لابد أن نذهب إلى هذا المكان، وكأننا نفرغ من الصلاة أو نكمل الصلاة ولا نفهم ماذا قلنا لله تبارك وتعالى، وهذا ما يسمونه عدم التركيز على الصلاة بالمعنى الدقيق. لنعود إلى تلاوة القرآن الكريم. أحيانا الإنسان يقرأ القرآن الكريم وكأنه يقرأ صحيفة. نعم إن شاء الله هو يحصل على الثواب والأجر الروحي لهذه التلاوة، لكن لا يحصل على تلك الأفكار والتعاليم والإرشادات والتوجيهات التي يمكن أن يستلمها من القرآن الكريم، من القرآن الكريم. ولذلك إن القرآن كما ورد في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله في الآية 24 يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فإن في هذه الآية إن الهدف الأساس من تلاوة القرآن التدبر في القرآن الكريم. ما المقصود بالتدبر؟ التدبر هو التركيز، فكأنك تحاول أن تفهم ماذا يريد الله تبارك وتعالى من تقديم هذه الآية. ليس الهدف أن نقرأ القرآن بسرعة متواصلة مستمرة بسرعة هائلة لنكمل القرآن. نعم إذا وفق الإنسان في هذا الشهر وفي غيره من الأيام أن يختم القرآن الكريم، يقرأ من البداية إلى النهاية، لا بأس به، هذه هي نتيجة مرموقة راقية طيبة مباركة. لكن الأساس أن يفهم الإنسان ليكون خاضعا لهذه الآية التي تقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم هذا في أسلوب الاستفهام، فكأن الله يسألنا أفلا يتدبرون، يعني عليكم التدبر. لكن النقطة الثانية: أم على قلوب أقفالها؟ إن تلاوة القرآن ممكن أن تكون على مستوى الأداء الصوتي واللفظي، وأننا نقرأ ونتلفظ بهذه الكلمات، نعم لا بأس به، وهذا ربما يدخلنا في إطار الثواب والحصول على الأجر الروحي. لكن الأساس أن نفهم ماذا يمكننا أن نستفيد. ولذلك إن كل مرة عندما نقرأ القرآن والآيات الواردة فيه نستلهم درسا جديدا. ولذلك إن القرآن ليس كتابا نمر عليه ونقول لا نجد فيه شيئا جديدا، كما ورد في الحديث المعروف إن هذا القرآن يجري مجرى الشمس. هذا مثال رائع جدا، وهذا من الإمام الصادق عليه السلام. لماذا يقول إن هذا القرآن يجري مجرى الشمس؟ كل يوم تطلع الشمس وتشرق الشمس، لكن نحن نستفيد من حياة جديدة تنشطنا وتفعلنا وتساعدنا وتعززنا لحياة جديدة. فكل مرة إذا راجعنا القرآن لكن شريطة أن نتدبر فيه نستلهم درسا جديدا، وهذا هو ما هو المطلوب في شهر رمضان، بأن نتلو لكن نتلو بالتدبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أعزائنا الكرام، القرآن هو جنة، القرآن هو رفعة، هو هداية، هو سبيل إسعاد، هو درب أمان. ننتقل الآن مباشرة إلى ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ عبد الله عبيد، الباحث الإسلامي من لبنان. السلام عليكم فضيلة الشيخ عبد الله، ورمضان كريم على حضرتك، وتقبل الله الأعمال إن شاء الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير وحلول الشهر الشريف. تفضل.
شكرا جزيلا، حياك الله. فضيلة الشيخ، لماذا كل هذا التأكيد على النشاط القرآني وتلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك؟ ما هي ميزة هذا الشهر الفضيل والتي تدفع الإنسان لتلاوة القرآن؟
نعم، أن هذا الشهر الشريف أنزل الله فيه القرآن على قلب الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا إن علينا أن نقرأ هذا القرآن الكريم، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وآله في هذا الشهر الشريف وجه الأمة الإسلامية إلى أنه من قرأ فيه آية كمن ختم القرآن في غيره من الشهور. لهذا يحفز النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة جمعاء، وسيما أن المرأة هي أساس المجتمع وهي الأساس في الأسرة. إذا الأطفال رأوا الأم على حالة من القراءة لكتاب الله سبحانه وتعالى جعلت القدوة والأسوة لغيرها من زوجها أبنائها والجميع. لهذا أن على المرأة أن تسعى لقراءة القرآن لتكون القدوة والأسوة، سيما أن القرآن الكريم ليس صدفة كما يقول السيد موسى الصدر رضوان الله عليه، فيقول إن القرآن وشهادة علي بن أبي طالب ليست صدفة، بل الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن القرآن الناطق علي بن أبي طالب شهيد الشهر الشريف، شهيد ليلة القدر، شهيد القرآن. فلا بد لنا أن نحيي قراءة القرآن في بيوتنا، أن نحيي التهجد في بيوتنا، سيما أن نحفز الجميع على التعرف على كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو في الواقع تجسد بحياة علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكان مثلا عمليا يحتذى به، سيما أن النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن في ليلة القدر، وجرح أمير المؤمنين في الليلة الأولى، واستشهد في الثانية، ودفن في الثالثة. فلهذا إن علينا أن نبايع القرآن في هذه الليلة لكي نكون من السعداء، وأن نبايع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على السير في نهجه الذي هو نهج القرآن ونهج الإسلام ونهج هذا الواقع في مستقبل مشرق للأمة.
أحسنتم.
لهذا الله سبحانه وتعالى قال إن أنزلناه في ليلة مباركة أمرا من عندنا إنا كنا منذرين، يعني أن هذا القرآن بارك هذه الليلة وأسس لأجيال تحتفظ بهذا القرآن الذي استشهد علي ليبقى على نهجه في المحراب في هذه الليلة المباركة، قدست الليلة. لهذا إن على الأمة أن تحمل هذا القرآن منهجا وكتابا وقراءة وتدبرا وآياتا. ليست القضية بأن نختم القرآن في هذا الشهر فقط، بل أن نتدبره، أن نفهم آياته. يقول الإمام الصادق إن عليك أن تفتح كل آية بآيتها وتنظر ما بداخلها، لأن كل آية لها مطلع. فكلما قرأنا قيل لنا اقرأ وارقأ واعتل، إن الملائكة لا تضع أجنحتها لقارئ القرآن. واقعا هذا شيء ترفرف الملائكة في هذا الشهر الشريف، والناس في حالة عبودية وعشق لله من صيام وصلاة وامتناع عن المستحبات، امتناع عن المستحب أن تأكل، أن تشرب، أن تقول لله أنا تركت الواجب وتركت الشهوة وتركت كل شيء في حبك يا رب، وأقرأ كلامك وأقرأ شيء من حالات العشق، أن تسمع كلام المعشوق. إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فلابد لنا أن نتمسك وأن نعلم أبناءنا وأمتنا وعلى الأمة كلها أن تقتدي بالأساس في هذه الأمة، وهي المرأة المقدسة التي تسعى. يعني أنا أذكر أن الوالدة حفظها الله وأن جدتي حفظها الله ورحمة الله عليها كانوا يقرؤون القرآن في هذه الليالي ويتهجدون ويتبعون، فأصبحت عندنا فكرة بارتباط المرأة بالقرآن، من جمال المرأة وجلالها تقرأ كلام الله وأن نشعر بهذا الارتباط الأساس. والنبي هو النبي الأمي، عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذا الوصف هو وصف الأم، لهذا سمي أمي، وكل أم هي يجب أن تقتدي بهذا النبي الأقدس، وسيما بأم أبيها فاطمة الزهراء، لتصبح شعارا ومنارا وتقتمن الله أكثر، فتقرب عائلتها، تقرب أهلها، جيرانها. وهذا ما كنا نشعر به واقعا من أمهاتنا، من أقاربنا، من عماتنا، خالاتنا، كل يجلس في وقت السحر ونحن نتناول السحور وهم يقرؤون بأصوات جميلة وأصوات واقعا تحرك بالإنسان هذا الجمال في هذه الليالي المباركة، وهم يقومون الليل ويصلون صلاة الليل لتكون قدوة لنا. فلهذا أن المرأة هي النور في الأسرة وفي البيت. لهذا قيل أن الجنة تحت أقدام الأمهات.
أحسنتم فضلت الشيخ. أنا يعني أردت أن أسأل حضرتك بأنه يعني ما هي أهمية نشاط المرأة في مجال القرآن الكريم. أنت الآن ذكرت نبذة قصيرة بين قضية قراءة الوالدة الله يحفظها وجدتك الله يرحمها ونساء الأقارب والأصدقاء، هذه غرست فيكم منذ الصغر. هذه واحدة من أهمية نشاط المرأة في المجال القرآني. هل لو تذكر لنا يعني تتحدث لنا أكثر عن هذا الموضوع؟
نعم، الإمام القائد ظله الوارث أقام جمعية القرآن في الجمهورية الإسلامية المباركة،
نعم،
واستضاف كثير من القراء الأعزاء من خصوصا في جمهورية مصر العربية، فكانوا يأتون ويقرؤون، وكان يقول للجميع تعلموا استفيدوا اجلسوا في مجالس الأنس وقراءة القرآن، سيما أنه في كل حي وفي كل مكان جمعية القرآن تقوم بحلقات لقراءة القرآن للأخوات ويذهبون ويشاركون في ذلك. وانتقل ذلك إلى لبنان، وعندنا جمعية تعليم القرآن والجمعية القرآنية تقوم بإقامة مكاتب لها ومجالس لها في كل حي وفي كل منطقة، وتجتمع الأخوات في وقت خاص لهم بعيدا عن ضوضاء إقامة السحور والإفطار وواجبات المنزلية أو الذهاب إلى العمل إذا كانوا يعملون، فيجتمعون بحلقات تشبه حلقات الملائكة الدائرية لتلاوة القرآن بأجمل مراحل التجويد وأجمل مراحل القراءة والتفسير وتهذيب النفس من خلال القرآن الكريم. لهذا إن قائد الأمة قد وجه أمتنا باتجاه القرآن الكريم، ونذكره دائما ونرى بكل محافل الأنس بالرغم من كل ضغط الوضع العالمي والأمور والاستكبار العالمي ومواجهته، يجعل وقتا لمقامه الشريف للجلوس بين قراء القرآن ليشجع الجميع على هذا، وتكون هناك مسابقات قرآنية ومسابقات التجويد. أنا أذكر كثير من الأخوات أحيانا كانوا يتصلون بنا،
نعم،
يقولون ماذا أجيب عن هذا، هذا إدغام بغنى أم بغير
هو
غنى،
ماذا أجيب؟ سمحت الشيخ عفوا يعني ممكن هناك البعض ممن يعني من غير من لا يتكلمون اللغة العربية يتصورون بأن كل من يتكلم اللغة العربية فبإمكانه قراءة القرآن بسهولة، لكن لا، هناك دقائق وتفاصيل مهمة جدا في القرآن الكريم، حتى في قضية قراءة القرآن وفي قضية تفسير القرآن الكريم، يعني كل آية لديها عدة تفاسير، فيعني ليس كل من يتكلم اللغة العربية فهو بإمكانه أن يعني يقرأ القرآن بسلاسة. فالحضور في هذه الجلسات ستساعد الشخص بأن قضية تلفظ القرآن الكريم، قضية التدبر في القرآن الكريم، يعني هذا شيء مهم جدا. تفضل سامحت الشيخ.
نعم، إن القضية أنا أذكر منذ 30 عاما أسسنا مركز علي بن موسى الرضا لتعليم أو مدرسة قرآنية لتعليم الفتيان والفتيات، وأذكر الشهيدة أم أحمد زوجتي رضوان الله تبارك عليها وتعالى عليها، كانت هي المدرسة والمحفزة، وهي تجمع أطفالي وتجمعنا جميعا، حتى أقول هي تقود السيارة إلى ذلك اليوم، يوم السبت كل يوم تعطيل لنجمع الأولاد ونعلمهم سورة ياسين. وأتذكر أننا قمنا بدورة اسمها دورة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتحفيظ سورة البقرة، وجمعنا مجموع من الفتيات تقريبا 60 فتاة وكانوا حافظين لسورة البقرة كاملة. في ختم يوم العيد بعد 6 أشهر خرجوا الأطفال جميعا، بينهم كانت بنتي حوراء أذكر عمرها 6 سنوات فحفظت نصف سورة البقرة. هذه المسائل نحن تعلمناها من السيد علم الهدى، ذلك الطفل الذي كان معجزة وكان يذهب حتى إلى مكة المكرمة فيكون أمير الحج وأمير مكة المكرمة يشرب الشاي من ورائه. قالوا له لماذا؟ قال لأن هذا الطفل مبارك. كيف حفظ القرآن جميعا وهو فارسي عجمي لا يعرف العربية. وأعطوه، أتذكر أنه هذا الطفل كنا نشرح للأطفال في تلك المدرسة القرآنية عن ذلك السيد الذي الآن أظن أنه صار في سن 30 سنة وقربه الإمام الخامنئي منه، لأنه مميز، كان الطفل يحفظ بطريقة الإشارات القرآن الكريم ويعلم أين هذه الصفحة ويكمل الآية، وانبرى أطفال إيرانيون
ما شاء الله. السيد جواد فروغي أيضا
يجدون القرآن الكريم.
السيد جواد فروغي أيضا كان في سن يعني مبكر جدا، وفي سن الطفولة بدأ بقراءة القرآن، وكانت طريقة قراءته تشبه المرحوم عبد الباسط عبد الصمد رحمة الله عليه، فاشتهر أيضا في هذا المجال. والآن هو أيضا كما تفضل في سن الثلاثينيات وأصور أصبح مهندسا، لكن يعني لحد الآن يمارس هذه قضية قراءة القرآن وهذه الهواية أيضا.
نعم، هناك برنامج يبث على قناة الجمهورية الإسلامية حول القرآن.
نعم.
هو باللغة الفارسية، والآن قناة المنار حولت إلى اللغة العربية.
أي برنامج؟
ويقرؤون بأشمل الأصوات ويأتون بالأطفال ويحفزون. فأذكر أننا منذ 30 عاما أسسنا هذه المدرسة القرآنية في مونتريال كندا تحت اسم مؤسسة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
وكانت تتبع هذا الأسلوب بالإشارات، حتى بعض الأطفال الفرنسيين يعني لبنانيين من أصل فرنسيين من أصل لبناني جاءوا إلى مونتريال، الأهل لا يجيدون العربية، فأخذنا طفلين ب6 سنوات أعمارهم وحفظوا بأسلوب الإشارة. نحن استأذننا بوقتها من تلك المدارس القرآنية في إيران التي تدرس علم الإشارة في القرآن الكريم وكيف التحفيظ، وقمنا بتحفيظ أبنائنا القرآن الكريم، وهؤلاء الطفلين يعني الأم والأب لا يجدون العربية يتكلمون الفرنسية، وتخرجوا من عندنا في جزء عام كاملا حفظوا، فكانوا يخرجون ويقرؤون، ونحن تشير يوم بعض الأخوات مع أم أحمد رحمة الله عليها كيف يحفظون ويرددون بشكل جميل جدا.
فتعلمنا
ونحن في الغرب من هذا الطفل كيف نتعلم هذه الطريقة التي تنتشر المدارس القرآنية. وكانت أم أحمد تقول لي حبذا لو أننا بقينا مثلا في إيران بضعة سنين لكي نتعلم نحن هاي اللغة الإشارة، وكان عندها طموحا هي تحفظ القرآن الكريم
رحمة الله عليه
الإشارة وغيره، وكانت هي مديرة لهذه المدرسة رحمة الله عليها.
الله يرحمها إن شاء الله. سمعت الشيخ، أي برنامج تفضلت بأنه برنامج في إيران يبث والآن بالعربية يبث على قناة المنار، لا أي برنامج أشار؟
نعم، البرنامج القرآني الشهير
محفل
يتلون به، واستضافوا بنت سماحة السيد حسن نصر الله،
برنامج محفل،
واستضافوا السيد مهدي ابن السيد حسن نصر الله، واستضافوا الكثير من القراء القرآن والحافظين، ففيه شخصيات من جمهورية مصر العربية، وفيه مجموعة كبيرة من العلماء والقراء، ويحضره جميع الناس الذين يحبون القرآن. هذا البرنامج المميز الذي تشعر بأنه وجودهم تشع نورا، عبر سنة كاملة يبث هذا البرنامج في الجمهورية الإسلامية، والآن بدأوا يبثوا في تلفزيون المنار والتلفزيون الإسلامية الأخرى.
خطوة جيدة وجميلة. نعم. هذا البرنامج أيضا فيه ترى المعاجز في هذا البرنامج. قبل عدة أيام كان طفل مصاب بالتوحد، فكان لا يستطيع التكلم، فقط يسمع كان، فيبثون له آية من القرآن الكريم، وهو كان يخرج هذه الآية من القرآن الكريم، في شيء يعني معجزة كانت. وهناك الكثير من المعاجز نرى في هذا البرنامج، والحمد لله والشكر. وأنا أشكرك جزيل الشكر سماحة الشيخ عبد الله عبيد الباحث الإسلامي من لبنان على هذه الفرصة، وأعتذر على يعني المقاطعة لأنه الوقت داهمنا. إن شاء الله في فرص أخرى، في لقاءات أخرى تسنح لنا الفرصة لنتحدث معك أكثر وأكثر إن شاء الله.
أنا أود أن أشكركم، أشكر هذه الإذاعة المباركة،
حياك الله،
لأنها واقعا هادفة ودائما لها، وأدعو المستمعين جميعا لمتابعتها للهدف الأساس الذي تسعى إليه، وهو نشر كتاب الله سبحانه وتعالى ونشر فكر نبينا محمد، سيما فكر قائدنا الأقدس الإمام الخامنئي وسماحة السيد الشهيد سيد حسن نصر الله، الذي يقام في كل يوم له ختمية قرآن، كل ليلة يقرؤون جزءا بجنب الضريح المبارك. أدعو الجميع إذا أتى إلى لبنان أن يزور هذا المرقد المبارك الذي واقعا تشعرين بأنه يشع بالنور، وتسمعين تلاوة القرآن الجميلة العطرة كل ليلة بعد الإفطار، ومن ليس لديه إفطار فيقول إخوة فليأتي وقت الإفطار، فإنهم يفطرون مع كل هؤلاء الذين يأتون إلى المرقد الشريف، إلى المرقد السيد الأقدس السيد الشهيد
السيد
شهداء المقاومة الإسلامية السيد حسن نصر الله، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم.
شكرا، شكرا جزيلا، وعليكم ألف سلام. شكرا جزيلا سماحة الشيخ عبد الله عبيد الباحث الإسلامي من لبنان.
إشارة خضراء. أهلا بكم أيها الكرام. كيف نقوي علاقتنا مع القرآن في شهر رمضان؟ يرتبط القرآن الكريم بشهر رمضان المبارك ارتباطاً وثيقة، فعلى المستوى التاريخي يمثل هذا الشهر الفضيل الظرف الزمني الذي نزل فيه الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وتبرز ليلة القدر الجليلة قدراً وشرفاً بوصفها المحضن الأساس لزمن النزول المبارك. إن أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. إن أنزلناه في ليلة القدر. وإذا انتقلنا في قراءة تلك العلاقة من المستوى التاريخي إلى المستوى الاجتماعي، فإن المجتمعات الإسلامية تحتفي بالقرآن الكريم في هذا الشهر وتحرص على قراءته وختمه فيه، وبعضها يشيد مجالس الذكر وحلقات التلاوة على طول ليالي الشهر، وبعضها يزدهي بمجالس الخطابة والوعظ التي ينصب الجزء الأكبر منها على التأمل في الآية المباركة. وحتى نقوي علاقتنا بالقرآن الكريم في هذا الشهر المبارك، يمكن أن نرسي بناء الدعائم التالية. أولاً، قراءة القرآن وحفظه، فالشهر الكريم فرصة تنفتح فيها الروح واللب على تلقي الزلال الطاهر النضر للآيات التي تتنزل على القلب من لدن حكيم خبير. وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. ثانيا، التدبر في آياته، ويمثل التدبر في الذكر الحكيم والتأمل العميق في آياته مستوى آخر من العلاقة مع القرآن الكريم، مستوى يفتح القلب والضمير على عظمة هذا القرآن. ثالثا، استلهام الهدى والتزكية، بمعنى الاستظلال بهدي القرآن
ورؤاه وبصائره وبيناته، وإشادة دعائم تغيير السلوك والخلق، وترشيده وبناء الفضائل وفق الهدي الرباني القويم لهذا الكتاب المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقال رسول الله: القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم، إنه النور المبين والشفاء النافع، تعلموه فإن الله يشرفكم بتعلمه. شكرا لجميل إصغائكم، وهذه عودة إلى الزملاء في البث.
حياكم الله أحبتي، وهذه البصمة الصوتية لمستمعنا الكريم الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إليها.
تحية لكم من جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. تعلم المرأة للقرآن هو واجب شرعي على كل مسلم ومسلمة، لأنه أمر إلهي لندرك معانيه والسير عليها ونعرف القوانين الإلهية من أعمال خيرية كالصيام والصلاة والزكاة وغيرها، والتعاون بين المسلمين بعضهم البعض أينما كانوا، ونبذ الحقد والحسد فيما بينهم، والتكاتف في الدفاع عن مقدساتهم وأراضيهم. وأشكر لك سيد منار.
شكرا لك سيد صبحي عبد الحميد، أشكرك جزيل الشكر، وشكرا جزيلا على سؤالك أحوالنا. شكرا لكم أحبتي الأفاضل على طيب المتابعة، طيب المشاركة. انتظرونا في لقاءات وموضوعات ومحاور أخرى بإذن الله تعالى في اثنينات كل أسبوع. إلى اللقاء.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى، جئنا جئنا الدنيا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن طهران سترد بحزم على أي تهديد لأمنها القومي. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. الشعب اليمني يؤكد خلال المسيرات المليونية على مواجهة العدوان والتصعيد الأمريكي بالتصعيد العسكري والتعبية العامة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران سترد بحزم على أي تهديد لأمنها القومي، مشيرا إلى الاتهامات بدعم طهران لصنعاء والتهديدات الأخيرة ضد إيران. وحول الرسالة الأخيرة للرئيس الأمريكي إلى إيران، قال إسماعيل بقائي: إننا لا ننوي نشر الرسالة في وسائل الإعلام، وسيتم الرد عليها عبر القنوات المناسبة، مؤكدا أن واشنطن تستخدم الحوار كأداة ضغط وأن أفعالها تناقض أقوالها. وأوضح أن زيارة وزير الخارجية عباس عرقشي إلى سلطنة عمان لا ترتبط برسالة ترامب